بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخذنا تعريف المرسل لغة واصطلاح، وعرفنا اختلاف العلماء في تعريفه اصطلاح. والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التعريف الاصطلاحي ذكر حكمه، وهذا من حسن التصنيف والترتيب، لأن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره. قال: وأما كونه، كون المرسل حجة يحتج به في الدين في العقائد والفقه وغير ذلك، فذلك المبحث يتعلق بعلم الأصول. قوله يتعلق بعلم الأصول أي أن علماء الأصول ذكروا في مبحث السنة مباحث منها المرسل وحجيته، وليس المعنى أن الحكم إنما هو لأهل الأصول، فقد تكلم علماء الحديث كما سيأتي معنا على حجية المرسل، وقول المحدثين هو الصواب، وقولهم كثير في كتب مصطلح الحديث. علم أصول الفقه مجموع من علوم، منها علم مصطلح الحديث كما هو معلوم، فطرقوا في باب السنة مسائل في علم الحديث، وإن كانوا قد تكلموا فيها على أصولهم باعتبار الفقه، لأن علم أصول الفقه هذا مبحثه، إلا أن المبحث هذا مطروق في كتب الحديث كما سيأتي معنا. يقول ابن الصلاح: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد أشبعنا الكلام في ذلك، في حجية المرسل أهو حجة أم لا، في كتابنا المقدمات. وهذا الكتاب لا نعلم عن وجوده شيئا، لا نعلم عن وجوده شيئا. والكلام هاهنا لابن كثير: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. هذه المسألة وهي حكم العمل بالمرسل الذي تقدم معنا تعريفه، فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول هو عدم الاحتجاج بالمرسل مطلقا، سواء كان مرسل صحابي أو من دونه، وهذا قال به أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني بحجة أن الصحابة قد يروون عن التابعين، فلا يقبل مرسلهم إلا إذا صرح الصحابي أنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول في مرسل الصحابي ضعيف كما سيأتي معنا، وفي غيره من المراسيل أي من دون الصحابة صحيح. القول الثاني الاحتجاج بالمرسل مطلقا، وهو قول مالك كما سيأتي معنا تحريره بعون الله وتوفيقه، وقول أصحابه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال من الأصوليين إمام الحرمين وابن الحاجب. القول الثالث التفصيل، قبول مراسيل الصحابة ورد ما عدا ذلك من المراسيل، وهذا الذي عليه عمل أهل الحديث واستقر عليه اصطلاحهم، وهذا القول هو الصواب، لأن مرسل الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا روى الصحابي عن صحابي آخر عن النبي فقال هذا الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضر ذلك. ولهذا انتقد العلماء من عرف المرسل بما سقط منه الصحابي، فالصحابة كلهم عدول وكلهم أئمة، أما مرسل غير الصحابة فهو مردود للجهالة بالساقط هذا، وهذا الساقط قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولجهلنا به كان المرسل من قسم الضعيف. إذن الراجح هو القول بالتفصيل بين مراسيل الصحابة وغيره. القول الرابع قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين، هذا هو القول الرابع. نصب هذا المذهب لأكثر المتقدمين، والشافعي بشرط أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة، يعني أصحاب هذا القول يقبلون مراسيل الصحابة، وهذا أمر كما سيأتي معنا وكما تقدم صحيح، وجاءوا في من بعد الصحابة فقبلوا مراسيل كبار التابعين، وتقدم معنا بيان ضابط كبار التابعين، أما من دونهم فمردود. وهذا القول في الصحابة ظاهر ومن دونهم فضعيف. خامس هذه الأقوال قبول مراسيل الصحابة والتابعين بشرط أن يعتضد، أن يأتي له شاهد وما يعضده، نقله الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء. السادس إن كان المرسل من أئمة النقل والجرح والتعديل قبل وإلا فلا، إن كان المرسل من أئمة النقل والجرح والتعديل قبل المرسل، وإن كان غير ذلك فمردود، وهذا قال به عيسى ابن أبان من الحنفية، هو الرازي منهم أيضا، والقاضي عبد الوهاب من المالكية. القول السابع قبول مراسيل الصحابة والقرون المفضلة، أي الثلاثة دون غيرهم، وهو محكي عن محمد بن الحسن. القول الثامن قبول مراسيل الصحابة وبقية القرون الفاضلة ومن كان من أئمة النقل. القول التاسع قبول مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك. والعاشر قال لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع، إذا وافق المرسل الإجماع يقبل، لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع. قالوا متى ما وافق الإجماع المرسل استغني عن السند، نستغني عن السند بموافقة الإجماع للمرسل، وهذا قاله ابن حزم. الحادي عشر إن كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله، وإن كان مخالفا في شروطها لم يقبل، وهذا قول غريب. الثاني عشر إن كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل وما لا فلا. العلائي قال إن هذا القول أعدل المذاهب في هذه المسألة، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، ونقل أبو وليد الاتفاق عليه، وكذلك لا إجماع، فالمسألة فيها خلاف كما سمعت ولا اتفاق. ثم هذا الذي يروي عن ثقة قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند الآخرين، وها هي كتب الجرح والتعديل مملوءة بذلك، فقد يوثق الإمام أحمد الراوي ويضعفه غيره كابن معين وابن المديني والبخاري، فهذه أقوال في هذه المسألة. ابن صلاح ذكر بعضا منها كما سيأتي بيانه والتعليق عليه بعون الله وتوفيقه. والراجح والصواب من هذه الأقوال هو القول بقبول مراسيل الصحابة، وما عدا ذلك فمردود. هذا الذي عليه عمل أهل الحديث، فالمرسل عندهم من قبيل الضعيف لعدم توفر شرط الاتصال وجهالة حال الساقط، قد يكون كذابا قد يكون ضعيفا. وسيأتي معنا بارك الله فيكم حكم الإرسال بأن يسقط الراوي شيخه أو شيخ شيخه مع شيخه في الإسناد. الخلاصة من هذا المبحث بارك الله فيكم أن ما أرسله الصحابة مقبول وما عداه فمردود. لماذا رد فيما عدا الصحابة ولو من كبار التابعين؟ للجهالة بحال الراوي المسقط. قد يقول قال كبار التابعين غالبا ما يروون عن الصحابة، إذن علم الساقط من السندي وهم الصحابة فلا يضر. الجواب قد وجد بالتتبع والاستقراء رواية بعض التابعين عن بعض وصلت إلى 6 وإلى 7. الحديث الذي فيه فضل سورة الإخلاص رواه النسائي وغيره فيه رواية 6 أو 7 من التابعين بعضهم عن بعض. وإلا لو كان الساقط صحابيا لما ضر، لأن الصحابة عدول. وكما تقدم من أهل العلم من عرف المرسل ما سقط من منتهى ذكر الصحابة، ومرسل منه الصحابي سقط، هذا منتقد. لأننا لو علمنا يقينا أن الراوي الساقط في هذا الإسناد هو الصحابي لكان الحديث مقبولا إذا توفرت فيه شروط القبول. لكن كما علمت التابعي يروي عن تابعي آخر وعن تابعي آخر، فهذا الإسقاط للتابعي ما حال هذا؟ هذا ما يتعلق بمبحث الحجية.
وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث.
يقول وقد ذكر مسلم الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح في مقدمة كتابه، مقدمة كتاب صحيح الإمام مسلم، ذكر الإمام مسلم مقدمة نافعة نسأل الله أن يسهل لنا بالتعليق عليها وشرحها، فهي مهمة جدا لطالب علم الحديث. أن المرسل الذي تقدم معنا تعريفه في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار الذين هم أهل الحديث ليس بحجة. الإمام مسلم رحمه الله حكى هذا القول على لسان خصمه الذي نازعه في اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، لكنه ساق هذا القول ولم يعقب عليه بشيء، فدل على ارتضائه. لذا نسب ابن الصلاح رحمه الله تعالى القول هذا للإمام مسلم، القول هذا للإمام مسلم. وعلى كل فهو كما قال أن المرسل في أصل قول الإمام مسلم وغيره من علماء الحديث ليس بحجة، لأن الحجة هي كتاب الله وسنة نبيه، والكتاب وصل إلينا بالتواتر القطعي، والسنة لا بد من تحقق شروط القبول الخمسة المتقدمة، بمعنى لا بد من ثبوت الحديث، والمرسل فقد شرط الاتصال، وللجهالة بحال الراوي المسقط فليس بحجة. واعلم أن الحجة هي كتاب الله وسنة نبيه. أما كتاب الله فظاهر، وأما السنة سواء أكان الحديث صحيحا لذاته أو لغيره، حسنا لذاته أو لغيره، يستدل بهذه الأحاديث في العقائد والأحكام والترغيب والترهيب وغير ذلك. هذا منهج علماء الحديث، خلافا لأهل البدع والأهواء من معتزلة الذين أصلوا الأصول الباطلة في خبر الآحاد، فقالوا إنه يفيد الظن، وحيث كان يفيد الظن فلا يستدل بأخبار الآحاد في العقيدة، إذ لا يستدل لها إلا باليقين. وجاءوا إلى الأحاديث المتواترة فردوها بحجة أنها وإن كانت قطعية الثبوت، رواها الجمع عن الجمع مما أحال تواطؤهم على الكذب، نعم، إلا أن دلالة النصوص المتواترة هذه ظنية. انظروا إلى التناقض. وجاءوا إلى القرآن كذلك، قالوا وليس ثمة ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة إلا العقل، فحكموا عقولهم الفاسدة في شرع الله فضلوا وأضلوا. أما أهل الحديث فلا، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. إذن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه يبين أن المرسل ليس بحجة، ومراده مراسيل غير الصحابة. قال وكذا حكاه، أي حكى القول عن أهل العلم بالأخبار أن المرسل ليس بحجة، ابن عبد البر كما في التمهيد عن جماعة أصحاب الحديث، عن جماعة أصحاب الحديث، وهذا الذي يهمنا اصطلاحهم، لأننا في هذا البحث وفي هذا العلم ندرس اصطلاح علماء الحديث، هم أهل الشأن. نعم، قد تجد كما تقدم معنا أقوال لعلماء الأصول لكنها ضعيفة أو كثيرا منها، فنحن في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم اصطلح علماء الحديث فيه على أنواع وعلى مسميات. إذن مبحثنا في مصطلحات علماء الحديث لا في غيرهم. نقف إن شاء الله هنا، ولهذا البحث تتم إن شاء الله في درسنا القادم بعون الله وتوفيقه.